السفير السويدي الجديد في طهران للعلاقات الدبلوماسية الممتدة لسنوات بين البلدين، منوها بالسياسة المبدئية الإيرانية لتجنب الحروب والسعي إلى ترسيخ السلام، ولفت إلى أن إيران تريد إرساء السلام ووقف جميع الصراعات، وأنه يمكن حل المشاكل عن طريق التفاوض والحوار وتجنب العنف. أعلنت إيران رفضها القاطع لخطة الرئيس الأمريكي ترامب تطهير غزة والسيطرة عليها من قبل الولايات المتحدة. واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن خطة ترامب تتماشى مع خطة الكيان الصهيوني لإبادة الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانته بشدة. ووصف بقائي عزم ترامب ضم قطاع غزة بأنه هجوم غير مسبوق على المبادئ والأسس الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لا يسمح للولايات المتحدة والكيان الصهيوني بتدمير هويته الوطنية والتاريخية. وحول ردود الأفعال الإيرانية بشأن سياسة الضغوط القصوى لواشنطن ضد طهران نتوقف هذا التقرير.
توالت ردود الأفعال الإيرانية الرسمية عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يقضي بإعادة فرض سياسة الضغوط الاقتصادية القصوى من خلال الحظر المفروض على إيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد أن سياسة الضغوط القصوى تجربة فاشلة وستفشل كما فشلت في السابق، وتعليقا على تصريحات ترامب حول مساعي طهران للحصول على السلاح النووي شدد عراقشي أن إيران عضو ملتزم بمعاهدة منع الانتشار النووي، وموقفها بشأن هذه المسألة واضحة تماما، مشيرا إلى فتوى قائد الثورة الإسلامية التي تحرم امتلاك هذا النوع من السلاح. في سياق متصل شدد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي إن إيران لم ولن يكون لديها برنامج للأسلحة النووية، مضيفا إن النهج الذي تتبعه إيران في هذا المجال واضح تماما. بدوره دعا مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني إلى اليقظة والتنبه لأفعال أمريكا والكيان الإسرائيلي في المنطقة لإحداث الفوضى وتحقيق مصالحهما الخاصة. من جانبه قال نائب الرئيس الإيراني لشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف تعليقا عن إعلان ترامب استعداده للاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن التفاوض مع أمريكا ليس هو الحل للمشاكل.
إن المفاوضات مع أمريكا ليست الحل لمشاكلنا، الحل لمشاكلنا هو رفع الحظر والعقبات، ولا أعتقد أن أحدا في الحكومة لديه أي أمل في أمريكا، بل نحن نتطلع لإزالة العقبات.
أما المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قال أن إيران أثبتت مرارا وتكرارا أنها مستعدة للتفاعلات السياسية والدبلوماسية لتأمين المصالح الوطنية، لكنها أيضا حازمة ومصممة على الدفاع عن مصالحها وأمنها الوطني، وسترد على أي تهديد وضغط بقوة. وتأكيدا على فشل إجراءات الحظر، أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد تحقيق إيران رقما قياسيا لصادراتها النفطية خلال الشهر الماضي. وتعليقا على إعادة ترامب فرض سياسة الضغوط القصوى قال باك نجاد: لن نقف مكتوفي الأيدي عندما يتحدثون عن ممارسة سياسة الضغوط القصوى، مؤكدا أنها سياسة فاشلة.
دانت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لاحتلال الولايات المتحدة قطاع غزة وتهجير سكانه، مؤكدة عدم سماحها لأي دولة باحتلال فلسطين أو فرض وصاية على شعبها. من جهتها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي تصريحات ترامب نسخة جديدة من وعد بلفور المشؤوم، مضيفة أن اجتماعه مع نتنياهو يظهر حقيقة المشروع الأمريكي الصهيوني بالمنطقة والرامي لتقرير مستقبل الفلسطينيين بقوة البطش والترهيب. بدورها وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصريحات ترامب بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن غزة ليست للبيع. أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن الفلسطينيين ثابتون في أرضهم ولن يتزحزحون منها مهما كلف الأمر. وخلال كلمة له في جامعة الزيتونة في العاصمة التونسية، قال الشيخ صبري إن موقف الشعب الفلسطيني من التهجير على مر العقود الماضية واضح، مشددا على تمسك الفلسطينيين بأرضهم مهما كلف الأمر. وطالب خطيب المسجد الأقصى الدول العربية المجاورة لفلسطين الثبات على موقفها من قضية تهجير الفلسطينيين ولا تخضع للضغوط الأمريكية. أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يلتزم نشر قوات أمريكية في قطاع غزة كجزء من اقتراحه السيطرة على القطاع. يأتي ذلك في عقاب تصريحات لترامب بشأن قطاع غزة وتهجير سكانه، إذ أعلن بعد لقائه رئيس حكومة الاحتلال أن بلاده تتولى أمر قطاع غزة، زاعما أنه ليس أمام الفلسطينيين أي بديل سوى مغادرة قطاع غزة، وأنه يريد من الأردن ومصر أن يأخذوا الفلسطينيين من القطاع. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المناطق والمخيمات في شمالي الضفة الغربية المحتلة، مخلفا 30 شهيدا وعشرات الجرحى وسط تدمير واسع للبنى التحتية وإحراق منازل واعتقال العشرات من الفلسطينيين. ففي مخيم جنين عمدت قوات الاحتلال لتفجير مربعات سكنية وحولت مدينة طول كرم ومخيمها إلى سكنات عسكرية وأجبرت 75% من السكان على النزوح. دان المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية أحكام السجن التي أصدرها القضاء التونسي بحق رئيسها راشد الغنوشي وعدد من السياسيين والإعلاميين. وكانت الدائرة الجنائية لدى المحكمة في العاصمة تونس أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم إناستلينغو. وقالت الحركة أن المحكمة وجهت حكما إلى راشد الغنوشي رئيس البرلمان السابق ورئيس الحركة مدته 22 عاما، مشيرة إلى أنه قرر مقاطعة كل إجراءات هذه المحاكمة كونها محاكمة سياسية. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد رفضها القاطع لخطة ترامب السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانها. المقاومة الفلسطينية تدين تصريحات ترامب وتؤكد عدم سماحها لأي دولة باحتلال فلسطين أو فرض وصاية على شعبها. والاحتلال يواصل عدوانه على مدن مخيمات الضفة الغربية مخلفا 10 شهداء والجرحى. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا arabicradio.ir. أضواء على السينما الإيرانية تأتيكم في الساعة 9:14. عند 9:49 نستمع للوصايا الخالدة. العاشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. على الهواء مباشرة يبدأ معكم المنتدى الإذاعي في الساعة 10:12. بعد المنتدى وعند 11 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة.
فجر الانتصار، هذا اللقاء المباشر تستمعون له في الساعة 11:11 عند 12:00 الأولى الكتاب الصوتي. تلاوة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:14 عند 12:18 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة في الساعة 12:29 عند 12:44 يأتيكم كلامكم نور. فقه الصلاة عند 12:54. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
يا مستضعفي العالم، ويا أيتها الدول الإسلامية، ويا مسلمي العالم، انهضوا وحاربوا بأيديكم وأسنانكم لأخذ حقكم. يا مستضعفي العالم، انتفضوا على المستكبرين أكلة لحوم البشر، وخذوا حقكم منهم، فالله معكم وهو لا يخلف الميعاد. استيقظوا وأيقظوا النائمين، استيقظوا وأيقظوا الأموات، وقدموا التضحيات تحت لواء التوحيد من أجل تمزيق دفتر الاستعمار الأحمر والأسود ومأجوريهم التافهين. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تعرفنا على عدد آخر من الأفلام السينمائية التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس.
أحبتنا الأفاضل، نتعرف في هذه الحلقة على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل أحمد نجفي.
كما سنتعرف على رأي ضيف البرنامج حول إحدى الزوايا المهمة في مجال سينما الدفاع المقدس. وأخيرا وفي فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى فيلم فيلادلفي، والذي نتعرف عليه أيضا خلال هذا البرنامج. نرجو لكم قضاء وقت ممتع مع البرنامج.
أعزائنا الأفاضل، نتعرف في البداية على فيلم سينمائي من أفلام الدفاع المقدس بعنوان فيلادلفي، من إخراج إسماعيل رحيم زادة بالتعاون مع سيد مجتبى أسدي بور، وإعداد عزة الله جامعي ندوشن، ومن إنتاج عام 2012. يتناول الفيلم حكاية مجموعة أرادت إيصال الدواء والطعام إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وفيها فتاة تسعى معهم للعبور من حدود رفح لتوصل بنفسها إلى غزة، ولذلك تأتي إلى شاب يافع يدعى طارق يأخذها إلى الشيخ أبو هشام لتجتاز الحدود عبر أنفاق تم حفرها.
نعم، إن أبا هشام يقود الفتاة مع عدد آخر عبر نفق تم حفره أسفل منزله. من ناحية أخرى، طارق الذي يلاحقه رجل غريب يتعرض للضرب وبالتالي يكشف عن أبي هشام. يقتحم العسكر منزل المواطن أبي هشام ويقومون بتدمير النفق بالغازات السامة، وإثر ذلك يسقط عدد من القتلى داخل النفق، وفي نهاية المطاف يتم إخراج الفتاة والشاب من النفق على يد رجل يعرف نفسه باسم حمزة، ويهربون فيما تتعرض غزة لقصف صهيوني مكثف.
من أكبر الميزات التي تمتع بها فيلم فيلادلفي هو أن مستوى المشاهد الخاصة التي يحتويها الفيلم يفوق المعايير المعتمدة في السينما الإيرانية. وقد أشار النقاد في هذا المجال إلى أن ما حدث في فيلم فيلادلفي هو مشاهده المتميزة التي لا نظير لها في السينما الإيرانية، إذ سبق وأن استخدمت الأفلام السينمائية الإيرانية بعضا من المشاهد والمؤثرات الميدانية الخاصة، إلا أنها لم تفلح في ذلك. لقد اجتاز الفيلم 4 مخاضات هي العمل في بلد أجنبي، الأجواء المغلقة والمحدودة، الاستخدام الكبير للمشاهد والمؤثرات الخاصة، وتعاون ثنائي في عملية الإخراج.
السيد مجتبى أسديبور المخرج الثاني لفيلم فيلادلفي أشار إلى كيفية التعامل بينه وبين المخرج رحيم زادة، مؤكدا أن هذا العمل هو نتيجة مناقشات ودراسات استمرت لأكثر من 2 شهر إلى أن وصل إلى رؤية مشتركة في عملية الإخراج، ولذلك فإن المشاهد أمام عمل منسجم لا يشعر بوجود مخرجين لهذا العمل.
لقد واجهت عملية الإخراج والتصوير ومحاولات المخرجين لتوطين رواية الفيلم بعض العراقيل بسبب الأجواء المغلقة التي عاشها الفيلم. فبالرغم من تطرق الفيلم إلى قضية الاحتلال الصهيوني والظلم المستمر بحق الشعب الفلسطيني بغزة، إلا أنه كان يفتقد القدرة على انعكاس الهوية القومية والوطنية للعرب الساكنين بغزة.
أجل أيها الأكارم، لقد سعى المخرج إلى تصوير بيئة عربية من خلال الاعتماد على الموسيقى العربية واستخدام الأسماء والخط العربي، إلا أنه بحسب النقاد لم ينجح كثيرا في هذا الإطار، إذ كان من المفروض أن يقوم بدراسة أكثر حول الثقافة العربية ليتمكن من انعكاسها في الفيلم. المشكلة التي أوعزها المخرج عزة الله الجامعي إلى عدم التمكن المالي والميزانية المطلوبة للدعوة من الممثلين العرب من سوريا ولبنان للمشاركة في أداء الأدوار.
لقد كان من المقرر أن يشارك المنشد الإسلامي سامي يوسف في تقديم موسيقى هذا الفيلم، إلا أن المحادثات معه لم تثمر عن نتيجة، ولذلك فقد تم استخدام أحد أناشيد هذا المنشد حول غزة أثناء الفيلم.
Mother, don't cry for me, I'm heading off to war. God Almighty is my armor and sword, Palestine, forever Palestine. Children being killed for throwing stones in the sky. They say to their parents, don't worry, God is on our side. Palestine, forever Palestine.
تعالوا معنا أيها الأكارم لنتعرف من خلال الفقرة التالية نجوم سينمائية على أحد الممثلين السينمائيين والذي أدى دورا في فيلم فيلادلفي والذي تقدم الكلام عنه. إنه الممثل أحمد نجفي شوشتري.
نجوم سينمائية.
أحمد نجفي شوشتري من مواليد 2 نيسان عام 1948 في خرمشهر، ممثل سينمائي ومقدم تلفزيوني.
برو از مواد شیمیایی پوست و گوشت و تا مغز و استخون می‌سوزه. اسرائیل قبلا هم از این بمبا رو سر ما زیاد ریختن.
انتقلت عائلة أحمد نجفي شوشتري من توستر إلى مدينة خرمشهر، وولد عام 1948 في هذه المدينة. سافر النجفي إلى الولايات المتحدة عام 1973 بعد تخرجه ليكمل تعليمه الجامعي في مجال تصميم المسرح. أصبح النجفي عضوا في المجلس الأعلى للسينما بأمر من وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في برهة من الزمن. من أبرز الأفلام التي ساهم فيها هو فيلم القبضة الأخيرة، شورى شيرين، الأخطبوط، صوت الحب، ساعدني، كما أنه أدى أدوارا خالدة في مسلسلات تلفزيونية مثل المحقق، الادعاء، ولاية الحب. وقد ظهر نجفي كمقدم برامج تلفزيونية شهيرة مثل الكرسي الساخن، مع الإيرانيين، والسجادة الحمراء.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
عودة إلى حديثنا حول فيلم فيلادلفي، والذي كما أشرنا أنه تميز بأروع المشاهد والمؤثرات التصويرية التي جعلت الفيلم في مستوى الأفلام الدولية. الفنان روان بخش صادقي هو المصمم للمشاهد الخاصة في فيلم فيلادلفي، الذي اعتبر أن أغلب مشاهد الفيلم كانت من المشاهد الخاصة، حيث استخدم في كثير من مشاهده من تقنية البرمجيات الحاسوبية التخصصية مثل الكروماكي أو الخلفية الخضراء، كالمشاهد التي تم تصويرها داخل النفق.
كما أنه تم استخدام بعض المشاهد من الأفلام التي حصل عليها المخرج من حركة حماس، وهي مشاهد حول أجواء مدينة غزة وتعرضها للقصف بالقنابل الفوسفورية. لقد شارك في مجموعة تصميم المشاهد الخاصة لهذا الفيلم نحو 18 شخصا، وقد دعا المشرف على هذه المجموعة السيد صادقي إلى الاهتمام الأكثر بالمصممين في الداخل، وعدم تخصيص الميزانيات الضخمة لدفعها إلى الشركات الأجنبية لتصميم المشاهد الخاصة التي تمكنت مجموعته من خلقها في فيلم فيلادلفي. شارك في أداء الأدوار ممثلون كأحمد نجفي، محمد رضا جامعي، علي أوسيفاند، فلور نظري، محمد عمراني، فخر الدين صديق شريف، عزة الله جامعي ندوشن، وتشنجيز وثوقي.
شارك سيناريو فيلادلفي في مهرجان المقاومة 11 عام 2001 في قسم القلم الذهبي، كما نال جائزة أفضل إنجاز فني وتقني لمهرجان فجر السينمائي الدولي 30. وقد أهديت الجائزة إلى السيد صادقي عن فيلادلفي لاستخدام البرامج الحاسوبية لتصميم المؤثرات والمشاهد الخاصة في الفيلم. كما منحت جائزة أفضل إخراج في مهرجان فجر السينمائي الدولي 30 في القسم الخاص بعنوان تجلي الرؤية الوطنية، أهديت للمخرجين إسماعيل رحيمزادة والسيد مجتبى أساديبور.
أحبتنا الأفاضل، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى المقابلة التالية التي أجرتها الزميلة سعدية الشايبي مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم وبضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الباحث السينمائي من طهران. أستاذ ليث، السينما الإيرانية بادرت إلى إنتاج أفلام كثيرة حول مواضيع مختلفة، ومنها موضوع المقاومة والدفاع المقدس، كالأفلام التي أنتجت في لبنان حول دفاع حزب الله أمام اعتداءات الصهاينة ودفاع الشعب الفلسطيني. كمثال على ذلك فيلم فيلا ديليفيا الذي كان من إخراج مشترك لإسماعيل رحيم زادة وسيد مجتبى أساديبور. فما هو تقييمكم لهذه المبادرة السينمائية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. الواقع نحن كأمة إسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية نعيش واقع تاريخي ومفصل تاريخي جدا مهم، وظاهرة المقاومة بوجه كل الإمبريالية والصهيونية. وإذا ما أردنا أن نحول واقع إلى إرث تاريخي وإلى إرث ثقافي ونتركه للأجيال، يجب أن تدخل عليه المعالجات الفنية، ومن أقوى من المعالجة السينمائية من الفن السابع في كل واقع يتحول إلى 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 محصول فني. أي مجهود سينمائي في مجال المقاومة هو مجهود مبارك ويجب أن يحترم ويقدر، وأنا أقبل أيادي كل المخرجين الذين يقدمون للأجيال أفلام مؤثرة وقوية في مجال المقاومة. موضوع بعض الأفلام الإيرانية والتي هي محترمة بأكملها وجميعها، المشكلة تبدأ عندما نرى أن هذا الفيلم يكون فيلم يستفرد فيه العقل الإيراني في إنتاجه كتابة إلى إنتاجا. يعني هناك أفلام جدا كثيرة أنتجتها السينما الإيرانية وكذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في مجال المقاومة والواقع الذي تعيشه المجتمعات المقاومة والحاضنة للمقاومة في فلسطين ولبنان وكذلك سوريا، لكن يكون الفيلم ضعيف لأنه لا نرى فيه المشاركة والحضور للعامل العربي كالمؤلف وكالمخرج حتى المستشار والممثل في مثل هذه الأفلام. هذه الأفلام تزداد قوة كلما زادت فيها المشاركة. نحن اليوم في منعطف سينمائي لنقل إذا صح التعبير في محور المقاومة، نحتاج فيه كما كنا نتشارك في الخندق وفي العسكر، يجب أن نتشارك في مجال الفن وإنتاج الإرث الفني للأجيال. يعني كما شارك العراقي والإيراني في الخندق وحرروا الموصل وحرروا الأراضي العراقية وقدموا الدماء والشهداء من البلدين، يجب أن يتشارك الفنان العراقي والإيراني في إنتاج فيلم حول تحرير الموصل مثلا، حول تحرير أعمرلي مثلا. وشاهدنا هذا في مجال الأفلام الوثائقية، جدا أفلام رائعة أنتجت من مخرج إيراني لكن بحضور مستشار عربي، بالحضور على الأرض العربية وتصوير النجوم العربية في مجال المقاومة.
لا،
في هذا الفيلم الذي أنا لم أره للأسف، فيلم فيلادلفي، يبدو أنه لا وجود للمشاركة العربية لا بالإخراج ولا بالإنتاج ولا بالكتابة، تحاز على أيضا جوائز. على أي حال أنا أقول هو كله مجهود مبارك ومشكور، لكن عندما نرى فيلما كفيلم المتبقي الذي هو ينتج على أساس سيناريو ورواية عربية لكاتب كبير وعظيم مثل غسان كنفاني، ونرى فيه حضور لوجوه ونجوم مثل يعني ممثلين كبار مثل غسان مشعود وسلمى المصري وجمال سليمان. نرى الفيلم يكون فيلم أكثر تأثير وأكثر خلود وأكثر بقاء. هذا الفيلم بقي للأسف تجربة يتيمة في المشاركة السينمائية ما بين سوريا وإيران مثلا. نحتاج إلى أفلام تكون فيها مشاركة. فيلم مثلا بتوقيت الشام للمخرج الكبير إبراهيم حاتمي كيا، شارك فيه نجوم كبار مثل بيير داغر وآخرين، والذين كان مستشارين عرب، وكذلك تم تصويره في سوريا، فنرى ذلك الفيلم الجميل والمؤثر. أنا أتمنى يعني إن كان هذا الفيلم أو غيره تكون كل أفلامنا حول المقاومة تكون أفلام يحضر فيها كل عناصر وعوامل محور المقاومة في حتى إنتاج الفيلم. كل فيلم إن كان سينمائيا عن العراق يجب أن يحضر فيه العامل العراقي، إن كان حتما. فيلم مقاومة مثلا، فيلم أنتج في قاعة الكوثر وفي معاونة الإنتاج الأجنبي في إذاعة التلفزيون، فيلم هيام إخراج إيراني لكن تأليف وحضور وتصوير عربي، وهذا كان نتيجته فيلما مهما وجيدا.
أحسنت كثيرا أستاذ جعفر، ولك جزيل الشكر والامتنان، ووفقك الباري ورع.
وأنتم كذلك، شكرا لكم.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الكرام، الفيلم السينمائي الآخر الذي نتعرف عليه هو فيلم راهو تراز داريا، أي أكثر حرية من البحر، من إخراج حميد طالقاني ومن إعداد عباس جهان باخش عام 2000. وقد شارك في التمثيل كل من نسرين مقانلو، حميد طالقاني، جعفر دلشاد، إحسان حياتي، رضا رعية، أمير حيدريان، مريم بهلولي، مسعود عناية، علي محمد صابر، مهتاب دلشاد. يتناول الفيلم حياة فتاة فقدت أمها في الحرب، وقد كانت أمها طبيبة، أما والدها والذي كان يعمل قبطان السفينة فقد في حوادث الحرب. اليوم وبعد أن أصبحت طبيبة تقوم بالبحث عن والدها.
رنگ چشماتو ببینم گرمی صداتو بشنوم پدر بلند پدر یه بارم که شده موام دست بگیر.
إلى فيلم باد ومه، أي الريح والضباب، إخراج محمد علي طالبي، إعداد مؤسسة شاهد الثقافية والفنية، عام 2000. الفيلم سمي في البداية ب دوباره پرواز کن، ای حلق مرة اخرى. الفيلم يروي حكاية الطفلة شوكا في أيام القصف فقدت أمها وقد أصبحت صماء وبكماء. إن حكاية الفيلم مستلهم من كتاب تابستان وغاز سفيد من تأليف مججان شيخي. والد شوكا عامل حفر يذهب برفقة أسرته وزوجته وولده الصغير وابنته إلى أهواز، ومع انطلاقة الحرب المفروضة تواجه الأسرة تحديات ناجمة عن الحرب. تقتل الوالدة إثر قصف المدينة ويصاب الأخ بجروح وتتواصل الأحداث.
إلى فيلم باريس تا باريس، أي من باريس إلى باريس، الذي يروي حكاية إسماعيل حقيقة وابنته يلدا مع بدء الحرب المفروضة. فقد ترك إسماعيل دراسته في فرع الطب بباريس وعاد إلى إيران، واليوم بسبب العلاج عليه أن يعود إلى باريس مرة أخرى. وفي هذه الرحلة ترافقه يلدا لأن والدتها قد توفيت. الفيلم من إخراج محمد حسين لطيفي عام 2000. شارك في التمثيل حسين ياري، كاظم بلوتشي، يجان بلوتشي، سيد مهرداد ضيائي، وجمشيد شاه محمدي، وشيوة خسرو مهر، وياسمين نوروزي.
فيلم خاك وآتش، أي التراب والنار، إخراج مهدي صباغ زادة وإعداد محمد قهرماني، هو فيلم آخر من أفلام حقلي سينما الدفاع المقدس، وقد شارك في مهرجان أفلام الدفاع المقدس. شارك في أداء الأدوار فريبورز عربنية، مترا حجار، أحمد نجفي، آرشتاج، جمشيد جهان زادة، مصطفى طاري، قاسم زارع، فرامارز الصديقي، كاظم أرفند نيا وغيرهم. إن هذا الفيلم يتناول جانبا من دفاع أهالي محافظة سيستان وبلوچستان عام 1937 ضد الاستعمار البريطاني.
أخيرا نتوقف مع الفيلم السينمائي الإيراني بعنوان تاك تيرانداز، أي القناص، من إخراج علي غفاري وإعداد إبراهيم أصغري، والذي حاز على جائزة أفضل فيلم من حقل الرؤية الوطنية وأفضل المشاهد والمؤثرات الميدانية من مهرجان فجر 39. وفق مركز الدراسات التابع لمنظمة الإذاعة والتلفزيون، فقد نال الفيلم إعجاب أكثر من نصف المشاهدين. يذكر أنه تم عرض الفيلم في دور السينما الإيرانية بعد عرضه عبر التلفزيون، وقد أوعز المسؤولون سبب ذلك إلى مستوى الصوت والتصوير الذي يعرض في السينما، وهو أمر يفضله الكثيرون من هواة السينما. فيلم القناص حول شخصية عبد الرسول زرين في فترة الحرب المفروضة، وقد شارك في أداء أدواره ممثلون هم كامبيز ديرباز، أمين رضا دلاوري، علي رضا كمالي، عبد الرضا نصاري، حسين بوريدي، إسماعيل خلج، وحسين شريفي. تم إنتاج الفيلم بتوصية من مؤسسة رواية الفتح الثقافية.
أنغام سينمائية.
في في المحطة الأخيرة من البرنامج نستمع معا إلى موسيقى فيلم تكتيرانداز أي القناص، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني إحسان غلامي بيرقدار من مواليد عام 1981 في طهران. بدأ في تعلم العزف على البيانو وهو طفل، وتعلم بعد ذلك أساسيات الموسيقى في جامعة طهران. التحق بجامعة سورة عام 1991 وتخرج منها بدرجة البكالوريوس في العزف على البيانو. بعد ذلك درس الموسيقى الكلاسيكية لمدة عامين، تخرج لاحقا بدرجة البكالوريوس من جامعة الفنون. في عام 2000 بدأ تعاونه مع مركز الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون كملحن وموسيقي ومشرف على التسجيلات.
من أبرز الأفلام والمسلسلات التي شارك في إنتاج إشاراتها يمكن الإشارة إلى فيلم زاباس من إخراج بورزون كنجاد، وفيلم لالي من إخراج أسد الله كنجاد، وفيلم تكتيرانداز من إخراج علي غفاري، ومسلسل تشوب خاط من إخراج حميد بهراميان.
نعم أيها الأكارم، نستمع الآن إلى موسيقى فيلم تكتيرانداز أي القناص. أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من علم ولدا له القرآن قلده الله قلادة يعجب منها الأولون والآخرون يوم القيامة. من علم ولده القرآن قلده الله قلادة يعجب منها الأولون والآخرون يوم القيامة. هذه دعوة وحث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآباء. أيها الآباء، اسمعوا وصية نبيكم فيما يتعلق بأولادكم. أيها الآباء، علموا أولادكم كتاب الله، علموا أولادكم ما تستطيعون من القرآن الكريم، لأن من علم ولده القرآن سواء كان أبا أو أما سوف يأتي يوم القيامة وله من النور وله من الثواب ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى جزء من ثواب الأب اللي يعلم ابن القرآن، وهو أن يقلد قلادة يعجب منها الأولون والآخرون. هذا ليس كل الثواب، هناك ثواب كبير جدا تحدثت عنه روايات أخرى للذي يعلم ولده القرآن، بل بعض الروايات أيها الإخوة الكرام تجعل تعليم الولد القرآن من جملة الحقوق المترتبة على الآباء. ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، يعني يختار للاسم الجميل اللي يفرح به، مو يختار للاسم اللي يشمئز من عنده أو الذي يعير به بين أصدقائه وما إلى ذلك. حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه، أخلاقه وتربيته، يربي تربية صالحة، هذا من حقوق الولد على أبيه. بعد قال: ويعلمه القرآن. فالآباء والأمهات، يعني نحن لا نتحدث عن الآباء فقط، الأمهات لهن دور كبير. احنا لما نشوف حفظة القرآن من الصغار، شوف الأم لها دور كبير في تحفيظ الولد، لأن الولد أو البنت في السن الصغيرة ارتباطه أكثر مع أمه، وجوده في البيت أكثر مع أمه. فخلي يسوي له برنامج الأب والأم حتى يحفظوه قصائر السور، يعني لا ينبغي أن يترك حتى قصائر السور. عادة المؤمنين مثلا يخلون أولادهم يحفظون قصار السور، سورة التوحيد، الإخلاص، قل هو الله أحد، المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، سورة الحمد، الكوثر. هاي الصور عادة لا أقل أن الإنسان المؤمن يعلم ولده بعض قصار السور ويخلي له برنامج لتعليم القرآن الكريم لكي يحصل على ثواب يوم القيامة ولكي يسقط الحق عن كاهله. وفقنا الله وإياكم لذلك وجميع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني الضهم تسعة شهور
هذا عمري هذا قبري هذه. جيت ما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتمل وخاف صبحي ينتظر ومسائي. يا أخي والله حسافة غفلتي اني جدت وجدت واللي رويت حصدت.
العاشرة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، حييكم أنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد رفضها القاطع لخطة ترامب السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانها. المقاومة الفلسطينية تدين تصريحات ترامب وتؤكد عدم سماحها لدولة باحتلال فلسطين أو فرض وصاية على شعبها. والاحتلال يواصل عدوانه على مدن ومخيمات الضفة الغربية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أهمية التفاوض والحوار في حل المشاكل، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى إرساء السلام ووقف جميع الحروب. وأشار بزشكيان خلال لقائه مع مانياس أوترستاد السفير السويدي الجديد في طهران